الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أننا إذا قمنا بالمقارنة بين موثق داود بن سرحان في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما قال يتم الدال على صحة صلاته، ورواية عبد الله بن سنان إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك. هذا من جهة، حيث إنك إليهما دال على صحة الصلاة. وبين صحيح محمد بن مسلم في الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي قال لا يؤذنه حتى ينصرف، الدال على أنه لو علم بالدم أثناء الصلاة لكانت صلاته فاسدين. فقد قلنا بأنهما متعارضان. ولكن ليش سديته يا شيخ؟ ولكن قد يقال بأن الطرف الأول ألا وهو موثق داود بن سرحان ورواية عبد الله بن سنان أقوى دلالة على الصحة، فمن باب تقدم الأظهر على الظاهر يؤخذ بهما. والوجه في ذلك أن صحيحة محمد بن مسلم، أن صحيحة محمد بن مسلم محتملة للنهي التكليفي احتمالا عرفيا، فإن قوله في الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي قال لا يؤذنه حتى ينصرف، حيث إن في إيذانه أي في إخباره بوجود الدم في ثوبه إيذاء له، لأنه وإن كانت صلاته صحيحة لكنه يجب عليه أن يطهر ثوبه بالنسبة للأجزاء الباقية. فبحثه عن ثوب طاهر أو قيامه بالتطهير تطهيرا آنيا لا يخل بالموالاة بين أجزاء الصلاة، كل ذلك نوع من الكلفة، فنهي عن إخباره لكي لا يوقعه في الكلفة، لا لأنه إذا علم بالنجاسة أثناء الصلاة فإن صلاته فاسدة. ويؤيد هذا الاحتمال أنه في نسخة التهذيب لا يؤذيه حتى ينصرف، فكأن إخباره بنجاسة ثوبه الذي يستدعي
البحث عن طهارته نحو من تكليفه وإحراجه، فلذلك قال لا يؤذيه حتى ينصرف. فبما أن هذه الصحيحة تحتمل النهي التكليفي احتمالا عرفيا، بينما موثق داود بن سرحان في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما قال يتم صلاته ظاهرة في الحكم الوضعي ألا وهو صحة صلاته، فهي مقدمة على صحيحة محمد بن مسلم، ومقتضى ذلك أن يقال في الصورة الثالثة، وهي شنو؟ وهي من رأى النجاسة وعلم بأنها سابقة فصلاته صحيحة لولا النهي الوارد في صحيحة، عفوا لولا التعليل الوارد في صحيحة زرارة. وإن لم نسلم بذلك وقلنا بأن صحيحة محمد بن مسلم ظاهرة في الحكم الوضعي ظهورا عرفيا، أي أن قوله لا يؤذنه، صرت تتأخر سيدنا يعني شنو خاف، لا يؤذنه حتى ينصرف. شوف من قبل ما تجي أنا مخربط في الكلام، أي بمجرد أنا أشوفك خوف وإن قلنا بأن صحيحة محمد بن مسلم ظاهرة ظهورا عرفيا في الإرشاد إلى بطلان الصلاة على تقدير العلم بالنجاسة أثناءها، فلدينا طرفان متعارضان، طرف يدل بإطلاقه على أن من رأى النجاسة في الصلاة فهي مبطلة وهو صحيح محمد بن مسلم، وطرف يدل بإطلاقه على أن رؤية النجاسة في الصلاة غير ضائر كموثق داود بن سرحان ورواية عبد الله بن سنان. فهل يجمع بينهما؟ سؤال عرفي. فهل يجمع بينهما بمفهوم التعليل في صحيح زرارة حيث قال لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، فيقال ما دل على البطلان ناظر لفرض العلم بأنه لم يوقع عليه، وما دل على الصحة ناظر لفرض احتمال أنه أوقع عليه، أم يجمع بينهما بصدر حسنة محمد بن مسلم قال قلت له الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة، قال إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك. فيقال بأن صدر هذه الرواية شاهد جمع بين الطائفتين، فالطائفة الدالة على أن رؤية الدم أثناء الصلاة شنو مانع، وهي صحيحة محمد بن مسلم محمولة على أنه وهذا يقول إذا عندك ثوب
لا يوجد عنده ثوب يطرح
ما يوجد عنده ثوب يطرحه شنو؟
بالتالي تحكم صلاته باطله، إما أنه له ثوب يطرحه أو ليس عنده ثوب.
هذا يقول قاعد يقول إذا ما عندك ثوب روح في الصلاة.
أي لا.
صلي.
فما حكم بالصحة ليس عنده ثوب، أما ما حكم بالفساد عنده ثوب.
أحسن، إيه ممتاز، بأن يقال إنما دل على البطلان ناظر لفرض إمكان ثوب آخر، وما دل على المضي وعدم الإعادة ناظر لفرض أن لا يوجد له ثوب غيره. ولكن هذا الحمل قد يقال بأنه حمل على فرد نادر، وهو أن يحمل ما دل على الصحة بأنه في فرض أن لا ثوب له إلا هذا النجس، بحيث لا يمكن استبداله ولا تطهيره في شنو؟ في أثناء الصلاة. أو يجمع بينهما بذيل حسنة محمد بن مسلم. ذيل شنو؟ ملي. بذيل حسنة محمد بن مسلم التي فصلت بين الدم المعفو والدم غير المعفو. قال: وما لم يزد على مقدار درهم، بناء على نسخة الشيخ التي نقلها عن الكليني، وما لم يزد على مقدار الدرهم فليس بشيء، رأيته قبل أو لم تره، وإن كنت رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم، إلى أن قال فأعيد. فيقال بأن ما دل على البطلان كصحيحة محمد بن مسلم السابقة ناظر لفرض أنه أكثر من الدرهم، وما دل على الصحة وهو موثق داود بن سرحان ورواية عبد الله بن سنان ناظر لكون المقدار درهما أو أقل، فتصلح حسنة محمد بن مسلم شنو؟ شاهدا للجمع بينهما. ولكن ذلك أيضا غير تام، والوجه في ذلك: أولا بأن رواية عبد الله بن سنان لا يمكن حملها على فرض الدم الأقل من الدرهم. لماذا؟ لاحظوا الرواية: إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك، فإذا انصرفت يعني خلصت الصلاة فاغسله. هذا لا يمكن حمله على الدم الأقل، لأنه إذا كان بمقدار الدم أو أقل فهو معفو عنه في الصلاة، فلا حاجة إلى غسله بالنسبة إلى الصلوات الباقية، فإذا انصرفت فاغسله. إذن حمل ما دل على الصحة وهو رواية عبد الله بن سنان على أن الدم بمقدار درهم أو أقل حمل غير عرفي، لأنه يقول فاغسله، وهذا يعني أنه غير معفو عن. وأما بالنسبة إلى موثق داود بن سرحان فقد يقال إذن لماذا لا يمكن هذا الحمل في موثقة داود بن سرحان؟ بأن يقال إن قوله في هذه الموثقة في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما قال يتيم تحمل على ما إذا كان الدم شنو؟ بمقدار الدرهم، ويرتفع التنافي بينها وبين صحيحة محمد بن مسلم الذي قال لا يؤذنه حتى ينصرف. قلنا لكن لا يرتفع التعارض، يبقى التعارض بين صحيح محمد بن مسلم وبين رواية عبد الله بن سنان، فارتفاع التعارض بين موثق داود وبين صحيح محمد بن مسلم بحمل موثق داود على الدمل معفوعان لا يرفع التعارض بين رواية عبد الله بن سنان وبينه صحيح محمد بن مسلم، فيبقى التعارض بينهما. فنحن محتاجون إذن إلى الجمع بين الطائفتين بالتعليل، بمفهوم التعليل الوارد في صحيحة زرارة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنخض اليقين بالشاك. مضافا إلى أن حسنة محمد بن مسلم، وثانيا يعني إن حسنة محمد بن مسلم مضطربة المتن، فلاحظ هذه الحسنة، جعلك الله حسنا. عن الحسن بن الحسن، عن الحسن أن أحسن الحسن الخلق الحسن، قال قلت له الدم يكون في الثوب. رواية موجودة، مو قاعد أنا ألف من عندي هذا الرواية، كأن واحد ما عاجبنا، لا رواية موجودة. الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة، قال إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره. وظاهرها أن رؤية النجاسة غير مبطلة، غاية ما في الأمر يبدل. وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك، أي أن صلاته أيضا صحيحة، غاية ما في الباب. الفرق بين الصورتين أنه هناك لا تصح الصلاة في الأجزاء الباقية إلا بالتبديل، وهنا حيث لا يوجد ثوب غيره فتصح صلاته. ولذلك لا يصلح صدر الرواية شاهد جمع بين الطائفتين المتعارضتين، لأن صدر الرواية دال على صحة الصلاة فيما مضى على كل حال، كان له ثوب غيره أم لم يكن. زين، ثم قال ما لم يزد على مقدار الدرهم، أي أن هذا التفصيل بين أن له ثوب أو ليس له ثوب، هذا إذا لم يزد على مقدار الدرهم، وما كان أقل من ذلك فليس بشيء. إذن ما لم يزد على مقدار الدرهم ففيه تفصيل، يعني ما كان بمقدار الدرهم، ما كان بمقدار الدرهم فيه شنو؟ تفصيل. إن كان له ثوب غيره لم تصح الصلاة في الباقي، وإن لم يكن له ثوب غيره صحت الصلاة شنو؟ بلي في الباقي. هذا بهذه النسخة التي نقلها شنو؟ صاحب الوسائل عن الكافي. زين، ثم قال وما كان أقل من ذلك، يعني أقل من الدرهم، فليس بشيء. رأيته قبل أو لم تره، أي أن ما كان أقل من الدرهم إنما يختلف عن الدرهم، عن مقدار الدرهم، في أنه رآه أو لم يراه فقط، وإلا فهما على حد سواء بالنسبة إلى الصلاة في الأجزاء الباقية. ولذلك قال بعد ذلك وإن كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه. فهل العبرة بالصلاة الكثيرة أو بالصلاة القليلة؟ فالرواية مشتملة على ما لا يحتمل شنو دخله في صحة الصلاة، وهو أنه صليت فيه صلاة كثيرة أو لم تصل فيه صلاة كثيرة. إن صليت فيه صلاة كثيرة فأعد، وإلا فلا تعد، وإن كنت رأيته من قبل وضيعته مع ذلك تصح صلاتك ما لم تر ما لم تصل فيه صلاة كثيرة. وهذا لا يمكن الجمع بينه وبين بلي وبين دعوى عدم الصحة في ما إذا كان بمقدار الدرهم بالنسبة للأجزاء الباقية، مضافا إلى أن هناك نسخة أخرى وهي الابتداء بالواو، حيث قال فامض في صلاتك ولا إعادة عليك، ثم قال وما لم يزد على مقدار الدرهم فليس بشيء، رأيته قبل أو لم تره. وهذا يكون أنسب بالتفصيل في الرواية وأكثر انسجاما معها. فالمتحصل أن الصحيح ما ذكره سيدنا قدس سره من صحة الصلاة في صورتين: الصورة الأولى أن يعلم بالنجاسة ويحتمل طروها حين الالتفات، والثانية أن يعلم بالنجاسة في أجزاء سابقة ولكن يحتمل أن النجاسة وقعت أثناء الصلاة لا حين الشروع. وأما إذا أحرز أن النجاسة من حين الشروع فلا دليل على صحة الصلاة. ندخل الآن في بحث أو في فرع أو تفريع جديد، وهو ما إذا صلى في النجاسة ناسيا، أي أنه كان عالما بالنجاسة فنسيها فصلى. والكلام في مقامين: تارة ما هو مقتضى القاعدة، وأخرى ما هو مقتضى النصوص العامة والخاصة. أما ما هو مقتضى القاعدة فقد ادعي كما في عدة من الكلمات بأن مقتضى القاعدة صحة صلاة الناس، وذلك لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه لا يمكن تكليف الناس بالصلاة في الثوب الطاهر، لأن الناس لا يمكن بعثه، فحيث أن الناس غير قابل للإنبعاث فالأمر بالصلاة في الثوب الطاهر غير شنو؟ غير شامل للناس واقعا، فإذا لم يكن شاملا له واقعا فصلاته في الثوب النجس شنو؟ صحيحة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال إن الناس إذا صلى في الثوب النجس لأنه لا يحتمل نجاسته فصلاته في الثوب النجس من مصادق الاضطرار، أي من صلى في النجس اضطرارا. وبما أن الأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الاختياري، كما لو صلى بتيمم مثلا فإن صلاته صحيحة حينئذ، فالناسي من مصادق المضطر. الوجه الثالث أن يقال مقتضى حديث الرفع رفع عن أمتي النسيان، ممطر إليه، رفع عن أمتي النسيان، أن شرطية طهارة الساتر مرفوعة في حق الناس بمقتضى حديث الرافع، فإذا كانت الشرطية مرفوعة في حقه إذن فصلاته في الثوب النجس صحيحة. هذا هو مقتضى القاعدة. والجواب عن ذلك بأنه تارة يفترض أن النسيان مستوعب للوقت، وتارة يفترض أنه غير مستوعب. فلو فرضنا أن النسيان مستوعب للوقت بمعنى أنه لم يتذكر حتى مضى الوقت، صلى في الثوب النجيس ولم يتذكر حتى مضى الوقت، فحينئذ لا يشمله حديث الرافع كما لا يشمله مسألة استحالة التكليف بالناسي، كما لا يشمله إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري، والوجه في ذلك. أما عدم شمول الأول وهو أن يقال بأن الناسي غير قابل للتكليف، فنحن نسلم أن هذا الناسي غير قابل للتكليف، أي من صلى في الثوب النجيس ناسيان واستوعب نسيانه الوقت كله فهذا غير مكلف، بناء على هذا الوجه طبعا، بناء على هذا المبنى، فهذا غير مكلف واقعا بالصلاة في الثوب الطاهر. لكن هذا لا يستلزم وجود أمر بالصلاة في الثوب النجيس، فعدم تكليفه بالصلاة في الثوب الطاهر لأنه غير قابل للإنبعاث لا يعني أن الأمر بالصلاة في حقه على نحو لا بشرط، بحيث تكون صلاته في الثوب النجس صحيحة فلا قضاء عليه، لا ملازمة بين الأمر. سقط عنه التكليف بالصلاة في الثوب النجس لأنه بالصلاة في الثوب الطاهر لأنه ناس، أما أن هناك أمرا بالصلاة على نحو لا بشرط في حقه فهذا أول الكلام. وأما الثاني وهو أن يدعى أنه أن حديث الرفع يشمله، الكلام نعم حديث الرفع يشمله، رفع عن أمة النسيان، ومقتضى شمول حديث الرفع أن شرطية الطهارة شاملة له، لكن كما قلنا سابقا بأن ارتفاع الأمر بالمركب لا يستلزم أمرا بالباقي، فالأمر بالصلاة المتقيدة بثوب طاهر قد ارتفع عنه بمقتضى حديث الرافع، وأما الأمر بالصلاة في الباقي أي الأمر بالصلاة على نحو لا بشرط فهذا لا يثبته حديث الرافع، بل نحتاج إلى دليل آخر. وأما دعوى أنه مضطر والاضطرار يجزي عن الاختياري فقد ذكرنا هذا فيما سبق، أن هذا يتوقف على وجود أمر بالفرد الاضطراري، أن يكون هناك أمر بالفرد الاضطراري، كما لو قال صلي بتيمم فيقال مقتضى الإطلاق المقامي للأمر بالصلاة بالتيمم أن لا إعادة عليه، لأنه لو كان عليه إعادة أو قضاء لنبه الإمام على ذلك، فأمره بالفرد الاضطراري من دون تنبيه على الإعادة أو القضاء دال على الإجزاء. وأما إذا لم يوجد أمر بالفرد الاضطراري غاية ما في الأمر أنه نسي أن يمتثل الأمر بالفرد الاختياري، واعتبرنا الناسي عقلا من مصاديق المضطر، فمجرد كونه عقلا من مصاديق المضطر لا يعني أن هناك أمرا توجه بالفرد الاضطراري كي يتمسك بالإطلاق المقامي لذلك الأمر وتكون نتيجة الإطلاق المقامي هو صحة صلاته. هذا كله بالنسبة للنسيان المستوعب، وأما غير المستوعب فيأتي الكلام. ما أسمع. نعم. ما هو؟
لا تسقط